من مبنى المؤتمر الواقع في الهيكل في كنيسة يسوع، في ساحة الهيكل في كنيسة، هذا هو المؤتمر 180 لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة، والذي اختير متحدثوه من الرئاسات والسلطات العامة في الكنيسة. والموسيقى لهذه الجلسة مقدمة من قبل جوقة المورمون الغنائية.
This broadcast is furnished.
هذا البث أشرفت عليه كخدمة عامة شركة بونافيل للإنتاج والتوزيع. أي محاولة لإعادة نسخ أو تسجيل هذا البث تعد ممنوعة. الرئيس ديدر إف أوغدورف، المستشار الثاني في الرئاسة الأولى للكنيسة، سيقود هذه الجلسة. أخوتي وأخواتي الأحباء، نرحب بكم في هذا المساء في الجلسة الخامسة والختامية للمؤتمر العام 180 لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. الرئيس توماس مانسون الذي يترأس هذا المؤتمر طلب مني أن أقود هذه الجلسة. نمد بتحياتنا وبركاتنا إلى الأعضاء الكنيسة في كافة أنحاء العالم، وأيضا الأصدقاء ممن يشاركون في أحداث هذا الاجتماع ويستمعون إليها عن طريق الراديو، التلفاز، الانترنت أو الساتلايت. الموسيقى لهذه الجلسة ستقدمها لكم جوقة الهيكل الغنائية بإرشاد ماك ويلبرغ ورايان ميرفي وبوني غودليف على الأورغان. الجوقة ستفتح هذه الخدمة الآن بغناء تعالوا وابتهجوا. الصلاة الافتتاحية ستقدم من قبل الشيخ لورنس غوربريدج من السبعين، وستغني الجوقة الآن قدنا برقة ومحبة في نورك.
Our beloved,
أبونا السماوي الحبيب الأبدي في السماء. لقد قال ابنك تعالوا واتبعوني. ونحن الآن ولهذا السبب يا أبي تجمعنا في هذا المبنى الجميل وفي الأوتاد والأفرع والأجنحة والمنازل في كافة أنحاء العالم لأجل أن ننفذ وصيتك ونتجمع ونقبل إليك. ولأيضا نشكرك على البركات التي منحتنا إياها وعلى ملكوت الله وعلى حياة ابنك ومهمته الأرضية حياة ابنك يسوع المسيح. نحن ممتنين لكفارته وقيامته وعلى تعاليمه الخاصة بالإنجيل وعلى هذا الإنجيل. نحن ممتنين يا أبي السماوي على استعادة كنيستك وملكوتك وعلى كل ما تم وضع وعلى الجهد الذي بذل لأجل تأدية هذه الجلسة الأخيرة من المؤتمر. وعلى أيضا نشكرك على معجزة التقنية التي جعلتنا نتواصل بكافة الأشكال. ونحن نطلب منك أن تباركنا بروحك. ولذلك نصلي يا أبتي السماوي بأن يشعر كل واحد منا في هذا المؤتمر بحضرتك وبوجودك ولأن يتبارك كل واحد منا ولأن يستمع كل واحد منا في كافة أنحاء العالم إلى كلماتك وتعليمك ولكي تؤثر هذه الكلمات والتعليم في الآخرين ممن ليس لديهم الوصايا الحقيقية. أصلي بهذه بشأن هذه الأمور باسم يسوع المسيح. آمين.
We shall now be
سوف نستمع الآن إلى كل من الشيوخ إلتون بيري وديفيد أي بيدنار من رابطة الرسل الاثني عشر. عقب خطبة الشيخ بيدنار سنستمع من الشيخ لاري أور لورانس من السبعين.
As I spoke in General Conference,
عندما تحدثت في المؤتمر العام منذ 25 عاما مضت استخدمت كدليل مساعد حفيدي الذي وقف إلى جانبي. لقد كان حفيدي الأكبر سنا. لقد كان قد تسلم كهنوت هارون وتم تعيينه كشماس. اغتنمت الفرصة في ذلك الوقت لكي أوجه خطابي له حول أهمية تسلم كهنوت هارون. قلت لحفيدي إنني مستاء من ظروف العالم اليوم التي تحيط بكم بينما تبدأون في ممارسة أدواركم كرجال. إذا كان بعض منا في سن ومركز يؤهلهم لأن يحدثوا تغيير في العالم، فأنا أعتقد بأننا فشلنا في مهمتنا بسبب ما آلت إليه ظروف العالم. هذا يضعكم في ظروف تجبركم على الاختلاط بمن لا يفهمون أو يحترمون القيم التقليدية. لذلك يصبح من الصعب التخلص من الضغط الذي يمارسه أصدقائكم عليكم. لقد اخترق كل من الراديو والمسجلات والتلفزيونات منازلنا. هذه الأدوات يمكنها أن تكون مفيدة في تقديم برامج ترفيهية مفيدة، إلا أن كل ما يقدم اليوم هو تافه ولا يشجع الشباب على تسلم الإلهام. هذه المعدات وبضغطة زر يمكنها أن تدمر في داخلكم قدرة على التمييز ما بين الصواب والخطأ. الشيء الوحيد الأكثر تبدلاً وتغيراً في العالم هو التكنولوجيا. أشعر برغم أن أسأل شباب كهنوت هارون إذا كانوا يعرفون ما هو المسجل حتى. لمن لا يعرفون ذلك، هو شيء كنا نضعه في غرفة العائلة ونذهب لكي نستمع إلى الموسيقى عبره. تخيلوا، كنا نذهب إليه بدلا من أن نحمله أينما ذهبنا. علمت حفيدي تيري 4 دروس عن دانيال في العهد القديم. قلت له بأن يحافظ على جسده نقيا ونظيفا ويصبح أكثر تعقلا وحكمة، وأن يكون قويا ويقاوم الإغراء في عالم مليء بالمغريات، وبأن يثق بالرب خاصة عندما يحتاج إلى حمايته. ختمت نصيحتي إلى تيري بهذه الكلمات: القصص المدونة في الأسفار المقدسة لن تصبح قديمة أبدا. ستكتشف بأنها مشوقة كلما قرأتها كشماس، كمعلم أو ككاهن أو كمبشر أو كمدرس منزلي أو كرئيس لرابطة الشيوخ أو في أي دعوة يدعوك الرب إليها. ستعلمك التحلي بالإيمان والشجاعة ومحبة أخيك الإنسان والثقة في الرب. أنا مبتهج وأقول لكم بكل فخر أن تيري بقي أمينا ومخلصا للمسؤولية التي منحته إياها منذ 25 سنة مضت. بعدها تسلم كهنوت ملك الصيدق وخدم في بعثة التبشيرية بإخلاص، وهو الآن رئيس لرابطة الشيوخ. لقد حدثت الكثير من التغييرات على مر السنين والقرون. شيء آخر حصل إلى أحفادي هو أنهم كبروا وأصبحوا لهم أبناء وعائلات. في هذا الصيف لقد حظيت على فرصة الوقوف في حلقة إلى جانب حملة الكهنوت ووضع يدي على رأس ابن حفيدي الأكبر بينما كان والده يمنحه كهنوت هارون. بالرغم من أن حفيدي لا يقف إلى جانبي اليوم على المنصة، إلا أنني أرغب في توجيه حديثي إليه وإلى كافة الشباب الرائعين ممن يحملون كهنوت هارون. تسلم كهنوت هارون هو بركة مميزة. يبين لنا التاريخ بأن أعظم يوم على الأرض عندما تمت استعادة الكهنوت على الأرض مؤهل الرجال لأن يعلموا بتوجيه من الله ولأن يكونوا وكلاه على الأرض بتأديتهم لكافة المراسيم الكهنوت المقدسة. في 5 من شهر أبريل 1829 وصل أوليفر كاودري إلى منزل جوزيف سميث في هارموني بنسلفانيا. أوليفر استفسر من النبي جوزيف سميث عن عمله وعن ترجمة كتاب مورمون. مقتنعا بألوهية هذا العمل وافق أن يعمل بمثابة كاتب ويساهم في إنهاء عملية الترجمة. انتهى عمل الترجمة بسرعة حالما باشر أوليفر عمله ككاتب. في 15 من شهر أيار جوزيف وأوليفر وصلا إلى ترجمتهما إلى سفر نافي الثالث، وهو الذي يحتوي على تاريخ المخلص عندما زار الجزء الغربي من العالم، واحتوى أيضا على تعاليمه. وبينما كان يقرأ سفر نافي الثالث بدأ يتساءل عن المعمودية وعن الإجراءات الصحيحة في تأديتها، ومن لديه السلطة لكي يؤدي طقوس المعمودية المخلصة والمخلص هو البارة. لقد سعى للحصول على إجابة حول هذا التعليم الأساسي. لقد قرر لأن يصليا لكي يحصل على إجابة على هذا السؤال. ذهب إلى مكان قريب يقع بالقرب من ضفة نهر سكوينا. صليا بإخلاص وفتحت أبواب السماء لهم. ظهر لهم ملاك وظهر وقدم نفسه على أنه يوحنا المعمدان، وقال لجوزيف والأوفر بأنه يعمل تحت توجيه من بطرس ويعقوب ويوحنا الذين يحملون سلطات كهنوتية عليا. وضع يديه على رأسهما وقال: يا أخوي الخادمين، باسم المسيح أمنحكم كهنوت هارون الذي يحمل مفاتيح خدمة الملائكة وإنجيل التوبة والمعمودية وبالتغطيس لمغفرة الخطايا، وهذا لن ينزع من الأرض ثانية حتى يقدم بنو لاوي ثانية تقدمة للرب في بر. بعدها روى أوليفر الأحداث بهذه الكلمات: لكن فكروا للحظة بالبهجة التي ملأت قلوبنا ولقد ركعنا ومنحنا الكهنوت. أخيرا وبعد أن طال انتظار الناس لقنون عديدة لكي تستعاد سلطة الله، استعيدت سلطة كهنوت هارون المقدس على الأرض. في الإصحاح 107 من كتاب المبادئ والعهود نتعلم بأن الكهنوت الأقل مرتبة يسمى بكهنوت هارون، أما الكهنوت الثاني فيسمى كهنوت هارون لأنه منح لهارون ونسله، ودعي الكهون الأقل لأنه ملحق للأعلى أو لكهنوت ملك صادق وله سلطة تأدية المراسم الخارجية. أما قوة الكهنوت الأقل أو كهنوت هارون وسلطته فهي أن يحمل مفاتيح خدمة الملائكة وتأدية المراسيم الخارجية ونص الإنجيل ومعمودية التوبة لمغفرة الخطايا حسب العهود والوصايا. لا يتسلم الشباب فقط من حملة كهنوت هارون السلطة والقوة لتأدية المسؤوليات الموكلة إليه، لكن يتسلمون أيضا مفاتيح خدمة الملائكة. يا شباب كهنوت هارون، أشهد لكم بأن الرب سيبارك حياتكم بحسب إيمانكم إذا استمعتم إلى صوت روح القدس واتبعتم توجهاته. ستباركون بخدمة الملائكة. هذه البركة ستضيف الحكمة والقوة والمجد إلى حياتكم. هذه بركة موعودة من الرب. منذ أشهر مضت حظيت على الفرصة لأن أحضر اجتماع الصيام والشهادة في أحد الأجنحة. وقف أحد حملة كهنوت هارون ليدلي بشهادته. شهادته زودتني بالقدرة على فهم ما يعنيه بأن حملة الكهنوت هارون يحملون مفاتيح خدمة الملائكة. وصف التجارب والخبرات التي مر بها مع أعضاء كهنوت هارون في جناحيه في ذلك الصباح بينما كان متوجها إلى الكنيسة. لاحظ شابين من الشماسين يحملون ظروفا خاصة بعطيات الصيام ومتجهين إلى منازل الأعضاء. لقد تأثر بطريقة اعتنائهم بمظهرهم والطريقة التي أدوا بها مهمتهم باستقامة وخشوع. بعدها رافق كاهنين لكي يوصلوا القربان إلى منزل رجل معاق عقليا وجسديا. كانت هذه هي الفرصة التي حظي عليها هذين الشابين على زيارة هذا المنزل. ولاحظ مستشارهم الطريقة المحترمة التي أدوا فيها مراسيم الكهنوت ومهمهم. بعدها قام المستشار بمشاركة تجربة مؤثرة أثرت فيه، لأن واحدا من الكهنة ذكره ما الذي يعنيه بأن نكون خداما حقيقيا ليسوع المسيح، حرفيا ملاكا مسعفا. الكاهن الصغير الذي كان يمرر الماء إلى الجموع أقبل إلي رجل يعاني مرض عضال منعته من أن يأخذ الكوب من الصينية لكي يشرب الماء. على الفور هذا الكاهن اتخذ الإجراءات اللازمة لمساعدته. لقد وضع يده اليسرى على خلف رأس الرجل لكي يساعده على شرب المياه. نظر الرجل المريض بكل امتنان إلى الكاهن الصغير. بعدما تابع هذا الكاهن الصغير تأدية مهمه الكهنوتية بتمرير بركة المياه إلى بقية الجموع في الكنيسة. عبر المستشار عن مشاعره عندما أدلى بشهادته. قال لقد بكيت من البهجة وعلم بأن الكنيسة في أمان بوجود هؤلاء الشباب الصغار الحنونين والمطيعين من حملة كهنوت هارون. قال مرة الرئيس عزرا تافت بنسون اذكروا لي اسم شاب واحد تمكن من أن يحافظ على نفسه نقيا وواظب على حضور اجتماعات الكنيسة. اذكروا لي اسم شاب واحد لم يعظم دعوته الكهنوتية كحامل لكهنوت هارون ومن منهم لم يفز بجائزة الصقر على إخلاصه في مهامه تجاه الله. أذكروا لي اسم شاب واحد لم يكتسب شهادة حارة ومتقدة في كتاب مرمون. أذكروا لي اسم مثل هذا الشاب وسأقدم لكم اسم شاب حقق معجزات باسم الرب في حقل التبشير وطوال الحياة. إلى أباء أولئك الشباب والشابات الرائعين إن أحملكم هذه المسؤولية المقدسة بتعليم أبنائكم هذه التعاليم المقدسة عن الكهنوت المقدس. يجب أن يتعلم أبنائكم في هذه في سن مبكرة على عن بركات الكهنوت المقدسة وما الذي يجب عليهم فعله لكي يحظوا على هذه البركات. أيها الأساقفة أنتم لديكم مفاتيح الكهنوت لكي تترأسوا الشباب في كهنوت هارون ولكي تجلسوا معهم وتقدموا لهم النصح والإرشاد فيما يتعلق بمسؤوليتهم الكهنوتية. رجاء اتأكدوا من أن كل شاب تسلم كهنوت هارون يفهم واجباته وبركاته التي تنسب إليه كحامل الكهنوت. يا أيها الشباب أطالبكم بأن تبنوا حياتكم على أساس حقائق البر هذه لأنها هي الحقائق الوحيدة التي ستمكننا من مواجهة ضغوطات هذه الحياة والثبات إلى المنتهى. الكهنوت التي تعملونه هدية خاصة لأنها موهوبة من الرب. استخدموها وعظموها وعيشوا باستحقاق لاكتسابها. أريدكم أن تعرفوا بأن لدي الشهادة بقوتها. لقد باركت حياتي بطرق عديدة. أطلب منكم أن تقرأوا أن تقرروا اليوم بأن تقدروا وتحترموا دعواتكم وأن تحترموا هذه البركة العظيمة أثناء تحضيركم لتسلم دعواتكم كحملة لكهنوت هارون وكالشمسين وكهنة. حضروا أنفسكم لكي تتسلموا كهنوت ملك صادق والذي ستتسلمونه قبل خوضكم في حقل التبشير. يحتاجكم الرب لأن تكونوا مستحقين قبل أن تخدموا كمبشرين متفرغين للخدمة. الرب يحتاجكم لأن تعدوا أنفسكم لخدمته وخاصة لإعلان إنجيله إلى العالم. أعدكم بأنكم إذا أعددتم لتسلم كهنوته المقدس فسيغدق بركاته عليكم. هذه هي الشهادة التي أتركها معكم اليوم باسم ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. آمين.
رسالتي إليكم تركز على أهمية تسلم الروح القدس والمحافظة عليها في حياتنا اليومية. أصلي بأن أحظى على روح الرب لكي تقودني وترفعني في كل يوم. في شهر ديسمبر لعام 1839 وبينما كان في واشنطن دي سي لتعويض القديسين عما خسروه في ميزوري، كتب جوزيف سميث والياس إلى هيرام سميث أثناء مقابلتنا مع رئيس الولايات المتحدة سوجا استجوبنا عن الكيفية التي يختلف فيها ديننا عن الديانات الأخرى. قال الأخ جوزيف مراسيم معموديتنا تختلف عن بقية الديانات الأخرى ونحن نتسلم الروح القدس بوضع الأيدي وبأن الروح القدس هي الأساس الذي تقوم عليه بقية الاعتبارات الأخرى. الروح القدس هو العضو الثالث في الهيئة الإلهية. في الأسفار المقدسة توصف الروح القدس على أنها المعزي، المعلم، والملهم، والموحى إليه. نتسلم الرؤية من قبل الأب والابن عن طريق الروح القدس. الروح القدس تكشف نفسها إلى أبناء وبنات البشر على أنها قوة وهبة. يمكن هذه القوة وهذه الهبة أن تحل على الشخص قبل المعمودية. إنها شاهد بأن يسوع المسيح هو مخلصنا وفادينا. عن طريق قوة الروح القدس يمكن للمهتدين المخلصين أن يؤمنوا ويقتنعوا بصدق وصحة التعاليم الحقيقية لإنجيل يسوع المسيح وكتاب مورمون وبحقيقة الاستعادة وبحقيقة دعوة النبي جوزيف سميث. تمنح هبة الروح القدس عن طريق سلطة الكهنوت الملائمة وبعد أن تتم تسلم تراسيم المعمودية عن طريق وضع الأيدي من قبل من يحملون كهنوت ملكي صادق. أعلن الرب: توبوا وتعمدوا لأجل أن تغفر خطاياكم واعتمدوا بالماء، وبعد إذن تحل معمودية النار والروح القدس، وكل من يؤمنون تثبتانه في كنيستي بوضع الأيدي، فأمنحه موهبة الروح القدس. لقد وضح الرسول بولس لأهل أفسس هذه الممارسة عندما سأل: هل تسلمتم الروح القدس بعد أن آمنتم؟ وقالوا له: لا، حتى إننا لم نسمع بوجود الروح القدس. فسأل إذن: على أي أساس إذن تعمدتم؟ قالوا: على أساس معمودية يوحنا. بعدها قال بولس: كان يوحنا يعمد بمعمودية التوبة ويدعو الشعب إلى الإيمان بالآتي بعده، أي بيسوع المسيح. فلما سمعوا هذا تعمدوا باسم الرب يسوع المسيح، وما أن وضع بولس يديه عليهم حتى حل عليهم الروح القدس. المعمودية بالتغطيس هي مرسوم أساسي للإنجيل، يهيئ الأفراد لتسلم الروح القدس لكي يصبحوا أيضا كاملين. وضح النبي جوزيف سميث اقتباس: المعمودية هي طقس مقدس يهيئ الأعضاء لتسلم الروح القدس. إنها القناة والمفتاح الذي من خلاله يتم توصيل خدمة الروح القدس إلى الأعضاء. لا يمكن منح هبة الروح القدس إلى الأعضاء بوضع الأيدي إلا من قبل أعضاء آخرين يحملون السلطات المقدسة والبارة. مراسيم تثبيت عضو جديد في الكنيسة ومنحه هبة الروح القدس هي بسيطة، ولكنها في نفس الوقت عميقة. حملت كهنوت ملكي صادق المستحقين يضعون أيديهم على رأس كل فرد ويتلفظون اسمه، وبعدها وبسلطة الكهنوت المقدس وباسم المخلص يتم تثبيت الفرد كعضو في كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة، وبعدها ينطقون بهذه العبارة الهامة والمرغوبة، ألا وهي: تسلموا الروح القدس. أخوتي وأخواتي، بساطة هذا الطقس تدفعنا لأن نتجاهل أهميته. هذه الكلمات الثلاث: تسلموا الروح القدس، ليس إعلان سلبي، بل إنه تذكير وتحديث وتحذير قوي لتذكير أبناء الله بأهمية العمل وأهمية أن نكون أحرار وليس مسيرين. الروح القدس لا تعمل في حياتنا بمجرد أن توضع الأيدي على رؤوسنا وبمجرد أن تنطق هذه الكلمات فقط. عندما نتسلم هذا الطقس فإن كل منا يتقبل المسؤوليات المقدسة التي أوكلت إليه، وهي أن نرغب ونسعى ونعمل ونحيا بطريقة مستحقة لكي نتسلم بالفعل الروح القدس والهبات الروحية الأخرى المرافقة لها. فماذا ينفع الإنسان إذا ربط موهبة أعطيت له؟ إنه لا يفرح بما أعطي ولا يفرح بمن أعطاه الموهبة. يعني حتى أن الله لا يعني أن الله لا يفرح بالإنسان الذي ليست لديه هبة الروح القدس. ما الذي يجب أن نفعله لكي نحظى على رفقة الروح القدس؟ العضو الثالث في الهيئة الإلهية. دعوني أقترح عليكم ما يجب أن نفعله. أولا، الرغبة الصادقة بأن نتسلم الروح القدس. ثانيا، دعوة الروح القدس إلى حياتنا. وثالثا، طاعة وصايا الله بإخلاص. أولا، يجب أن نرغب ونتوق ونسعى لأن نحظى على رفقة الروح القدس. أنتم وأنا يمكننا أن نتعلم درسا عظيما عن الرغبات البارة التي كانت لدى تلاميذ المعلم المخلصين والمدونة والموصوفة في كتاب مورمون، وهي: وعلم الاثنى عشر الجموع وجعلوهم يركعون على الأرض ويصلون إلى الأب باسم يسوع المسيح، وصلوا أيضا لأجل أحب شيء لهم، فهم أحبوا أن يتسلموا الروح القدس. هل نصلي مثلهم لأن نحظى على رفقة الروح القدس؟ هل نتجاهل أهمية الروح القدس بانشغالنا في مشاكل الحياة وتحدياتها؟ لكي ونسيء استخدام واستعمال هذه الهبة القيمة والتي هي أقيم من كل الهبات. تسلم الروح القدس يبدأ بأن يكون لدينا رغبة مخلصة وصادقة لكي نحظى على رفقته في حياتنا. وأيضا نتسلم الروح القدس في حياتنا عندما تكون حياتنا مؤهلة ومستحقة لوجود الروح فيها، وعندما نعيش بطريقة متناغمة مع الروح. يجب أن ندعو الروح إلى حياتنا على نحو ملائم. لا يمكننا أن نطرد الروح القدس أو حتى نلقي الأوامر عليها. يجب أن ندعو الروح القدس إلى حياتنا على نحو ملائم وبلطف ورقة والصلاة مع أفراد العائلة وتفتيش الأسفار المقدسة بجد، وعن طريق تقوية العلاقات العائلية بين الأصدقاء والأفراد والأصحاب، وعن طريق تعزيز أفكار وأعمال الفضيلة، وعن طريق التعبد في المنازل، الهياكل المقدسة وفي الكنيسة. لكن وبالخلاف ما ذكر، عند خرق الوصايا العهود والالتزامات وعجزنا عن قراءة الأسفار المقدسة وعجزنا عن الصلاة، فإننا بذلك نطرد الروح القدس من حياتنا أو إبعادها وإقصائها عن حياتنا إذا لم نقوم بكل هذه الأعمال. وكما علم الملك بنيامين شعبه: والآن أقول لكم يا أخوتي، إنكم بعد أن عرفتم وتعلمتم كل هذه الأمور ثم أثمتم وخالفتم ما قيل وأبعدتم أنفسكم عن روح الرب، فلا يكون لكم مكان ليرشدكم في طرق الحكمة حتى تتباركوا وتنتعش حياتكم وتحفظ وتسيروا إلى الطريق المؤدي للحياة الأبدية. الطاعة المخلصة لوصايا الله هي ضرورية لتسلم الروح القدس. يتم تذكيرنا بهذه الحقيقة في كل أسبوع، وبينما نجلس في اجتماع القربان ننتظر تناول القربان المؤلف من الخبز والماء باستحقاق. عندها نتعهد وعندما نتناول القربان بأن نحمل اسمه على عاتقنا وبأن نتذكر دائما ونحفظ وصاياه، فهو يعدنا بالمقابل بأن روحه ستلازمنا. لذلك فإن كل أمر يعلمنا إياه إنجيل المخلص له معنى، لأنه يباركنا ويساعدنا في أن نحظى برفقة الروح القدس. فكروا في الأسباب التي لأجلها نصلي وندرس الأسفار المقدسة. نعم، نحن نتوق لأن نصلي ونتواصل مع الآب السماوي باسم ابنه. نعم، ونحن نتوق لأن نحصل على معرفة كاملة بأسفاره المقدسة الأربعة. لكن رجاء فكروا بأن هذه العادات أدوات هامة تساعدنا على تذكر الأب السماوي وابنه الحبيب دائما، ولأن نحصل على رفقة الروح القدس باستمرار. فكروا في الأسباب التي لأجلها نصلي في بيت الرب في اجتماعات يوم الرب. نعم، نحن نؤدي مراسيم الهيكل للموتى ونخدم أصدقائنا في الأجنحة والفروع التي نحيا فيها. ونعم، نحن نستمتع بالاختلاط مع أخوتنا وأخواتنا، ولكن وعلى الأخص والسبب المهم الذي لأجله نجتمع مع بعضنا البعض لكي نحصل على بركات من الروح القدس ونحصل على الإرشادات والتوجيهات اللازمة. الصلاة، الدراسة، التجمع، التعبد، الخدمة، الطاعة، هي كلها عناصر هامة للإنجيل، وهي ليست مستقلة عن بعضها البعض. هذه العناصر أهمية مهمة جدا، وخاصة لتسلم الروح القدس. وصايا الله التي نطيعها ونحفظها والتي هي ملهمة من عند الرب كلها تركز على أهمية تسلم الروح القدس في حياتنا. الوصية التي نتسلمها من الله، والتعاليم التي نستمع إليها من مدرسيننا، وهي كلها أساسية لكي نتسلم الروح القدس. أنتم وأنا عندها نصبح مثل المحاربين الشجعان الموصوفين في كتاب مورمون، الذين وقد نفذوا كل كلمة من الأوامر في دقة، وحسب إيمانهم نالوا، وهم يأخذون أنفسهم أخذا حازما على تذكر الرب إلههم من يوم إلى يوم، وهم مواظفون على حفظ شرائعه وأقضيته ووصاياه باستمرار. لقد أعلن الرب بأن كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة هي الكنيسة الوحيدة الصحيحة على وجه الأرض. هذه الكنيسة المستعادة حقيقية، لأنها كنيسة المخلص والذي هو الطريق، الحقيقة والحياة، وهي كنيسة حية بفضل أعمال وهبات الروح القدس. كم نحن مباركون لأننا نعيش في زمن استعيد فيه الكهنوت على الأرض، ويمكننا أن نتسلم فيه الروح القدس. بعد أعوام عدة من وفاة النبي جوزيف سميث، ظهر إلى النبي بريغهام يانغ وقدم له هذه النصيحة، اقتباس: قل للناس بأن يكونوا متواضعين وأمناء، ولأن يحافظوا على روح الرب، وروح الرب سوف تقودهم إلى الصواب، وبأن يكونوا حذرين ولا يطردوا الصوت الخافت في داخلهم، لأنه سوف يدرسهم ويعلمهم ما يجب أن يفعلوه لكي تنتجوا ثمارا طيبة في الملكوت. قل للقديسين بأن يفتحوا قلوبهم للكلمة والحقيقة كي يكونوا مستعدين لتسلم الروح القدس. يمكنهم أن يميزوا روح الرب عن بقية الأرواح، لأنها تهمس بالسلام والمحبة في آذانهم. إنها تقتلع جذور الكراهية والحقد والشر من قلوبهم، وسوف تحثهم على فعل الخير والبر وبناء ملكوت الله. قل للإخوة أنهم إذا اتبعوا روح الرب فسوف يفعلوا كل ما هو صواب. انتهاء الاقتباس. أصلي بأن نسعى بصدق وإخلاص إلى دعوة الروح القدس لأن تدخل في حياتنا اليومية. أصلي أيضا بأن يتبع كل واحد منا وصايا الرب، وفي حقيقة أيضا تسلم إمكانيتهم لتسلم الروح القدس. أنا أعدكم بأن البركات التي وصفها النبي جوزيف سميث للنبي بريغهام يانغ يمكن لكل فرد أن يتسلمها ممن يسمعون هذه الرسالة، أو حتى يقرؤونها أو يتسلمونها. أشهد لكم بحقيقة الأب والابن، أشهد بأن الروح القدس هي الموحى له والمعزي، وهي المعلم الذي نتعلم منه والذي يجب أن نتعلم منه. وأنا أشهد بأن بركات وهبات الروح متواجدة في كنيسة يسوع المسيح المستعادة في هذه الأيام الأخيرة. أشهد بذلك باسم يسوع المسيح المقدس. آمين.
أود أن أتحدث اليوم إلى أباء وأباء الأبناء المراهقين. شبابكم وذكاءكم وطاقتكم هي مستقبل الكنيسة، ولذلك هم هدف الخصم الأول. العديد منكم أيتها الأمهات يستمعون إلى المؤتمر هذا اليوم، وتصلون لأجل أن يحصل تحصلنا على إجابات لكي يقودنا ويرشدنا أبناءهن في هذه السنوات الهامة. أحفادي الأكبر سنا وصلوا إلى سن المراهقة، لذلك فإن الموضوع هام لي. الآباء ليسوا كاملين ولا توجد هناك إجابات سهلة، لكن هناك حقائق يمكننا أن نعتمد عليها. كان الموضوع الأساسي لجمعية الشبات والشبان في عام 2010 مأخوذ من كتاب يشوع، تبدأ كونوا أقوياء وشجعان لا تخافوا. هذه العبارة مأخوذة من الأسفار المقدسة، هي عنوان هام للآباء أيضا. في هذه الأيام الأخيرة لا يحتاجه العالم، هو ما يحتاجه العالم هو التربية والشجاعة التي سيمارسها الآباء والأمهات من دون أن يخافوا من أن يعبروا عن مشاعرهم وأفكارهم. تخيلوا اللحظة إذا بأن أحد بناتكم كانت تجلس بجانب السكة الحديدية وسمعتم صفرات القطار تعلن عن قدومه، هل ستحذرونها وتطلبون منها الابتعاد عن السكة الحديدية؟ أو هل ستترددون من تحذيرها خوفا من أن تثيرون غضبها لأنها ستعتقد بأنكم تبالغون في حمايتكم لها؟ إذا تجاهلت تحذيراتكم هل ستسارعون بنقلها إلى مكان آمن؟ بالطبع نعم، حبكم لابنتكم سوف يتغلب على كافة الاعتبارات، مصلحتها تفوق مصلحتكم. التحديات والإغراءات التي يمر بها المراهقون تشابه في سرعتها سرعة القطار. وكما هو مدون في إعلان العائلة، الآباء مسؤولين عن حماية أبنائهم. هذا يشمل الصعيدين الروحي والجسدي. في كتاب مرمون نقرأ عن ألما الأصغر عندما نصح ابنه الضال كوريانتون ارتكب أخطاء جدية بينما كان يخدم بعثة تبشيرية بين الزورمانيين. حب ألما ابنه لدرجة أنه تحدث إليه مباشرة عن مشكلته. لقد عبر له عن خيبة أمله وقال له بأنه كان عديم الأخلاق، وشرح له النتائج الخطيرة والجدية التي تتمخض عن ارتكاب الخطيئة. أنا أستمد الإلهام في كل مرة أقرأ فيها هذه الكلمات ألما، والآن روح الرب تأمرني أن أقول لأبنائي بأن يفعلوا كل ما هو خير. لذلك أمرك يا بني بأن لا تخاف الله وتتخلى عن معاصيك. هذا التدخل السريع في حياة كورنثيون شكل نقطة تحول في حياته، لقد تاب وخدم بإخلاص بعد ذلك. قارنوا مثل ألما بغيره من الأباء الذين أمثلتهم مدونة في الأسفار المقدسة. إلي في العهد القديم، إلي خدم كاهن أعلى في إسرائيل في أيام النبي صموئيل. توضح الأسفار المقدسة بأن الرب عف عن نفه بحدة لأن أبنائه ارتكبوا المعاصي ولم يردعهم. أبناء إلي لم يتوبوا أبدا، وكل إسرائيل عانت بسببهم وبسبب حمقهم. تعلمنا القصة بأن الآباء الذين يحبون أبنائهم لا يجب أن يهابوهم. منذ سنوات مضت ذكرنا الشيخ كريستنسون بأن تربية الأبناء هي ليست مسابقة. وبنفس الروح قال الشيخ روبرت هيلز، في كثير من الأحيان نخاف من أبنائنا، نخاف من أن ننصحهم خوفا من أن نجرح مشاعرهم. منذ سنوات مضت ابننا الذي كان يبلغ 17 من العمر أراد أن يذهب في رحلة قصيرة مع أصدقائه، وكانوا جميعا صبيانا بارين. طلب الإذن بالذهاب، أردت أن أقول نعم، لكن ولسبب ما شعرت بعدم الارتياح بشأن هذه الرحلة. لقد بحت لزوجتي بمشاعري ولقد أيدتني، قالت يجب أن نستمع إلى هذا الصوت المحذر. بالطبع شعر ابني بخيبة الأمل وسألني لماذا منعته من الذهاب. أجبته بصراحة بأنني لم أعلم السبب، لقد شعرت فقط بعدم الارتياح بشأنها. ووضحت أنا أحبك جدا ولا يمكنني أن أتجاهل مشاعر القلق التي انتابتني بشأن الرحلة. لقد تعجبت عندما قال حسنا يا أبتي أنا أفهم. الشباب يفهمون أكثر مما نتصور لأن لديهم أكثر هبة الروح القدس. هم يحاولون أن يتعرفوا على الروح عندما تتحدث إليهم وهم يراقبوننا لكي يتبعوا قدوتنا. يتعلمون منها الانتباه إلى همسات الروح القدس وتمييزها وعدم القيام بأمر لم يشعروا بالارتياح له. أود أن أقرأ لكم أحد الرسائل التي تسلمتها من إيميل مكسورة القلب. ابنها المراهق فقد روح القدس وترك الكنيسة. شرحت كيف حدث هذا. طوال سنوات المراهقة التي مر بها ولدي قلقت وحاولت أن أوقفه عن الاستهتار وعن اللعب ألعاب الفيديو. تحدثت إلى زوجي وأطلعته على المقالات المدونة في مجلة الإنساين وفي الجريدة التي حذر من هذه الألعاب، لكن زوجتي لم تكترث. قال بأن ابننا لم يستخدم المخدرات وبأن علي أن أتوقف عن القلق. في كثير من الأحيان كنت أحاول منعه من اللعب بهذه الألعاب، لكن زوجي كان يرجع له، وأصبحت أشرع فأصبحت أشعر بأنه من الأفضل علي الاستسلام بدلا من الجدال والنزاع طوال الوقت. بصدق أشعر أن الإدمان على الألعاب الإلكترونية يشبه الإدمان على المخدرات. أود أن أبذل قصارى جهدي لكي أساعد الأباء في تخليص أبنائهم من هذه العادة وحمايتهم من المرور بنفس التجربة. إخوتي وأخواتي، إذا لم تشعر الزوجة أو الزوج بالارتياح تجاه أمر ما، لا تستهينوا بهذه المشاعر، بل احترموها. التغاضي والتساهل في التعامل والأمور قد يمهد الطريق لخلق سلوك مدمر. يمكن للأباء أن يمنعوا وقوع المصائب بنصح أبنائهم بتجنب العلاقات الرومانسية إلى حين بلوغ سن الزواج. المصادقة بين الفتى والفتاة أمر خطير، والمصادقة تخلق مشاعر الألفة التي تقود إلى الألفة الجسدية. الشيطان يعلم هذا ويستخدم هذه النقطة لصالحه، إذا إنه سوف يبذل قصارى جهده لكي يمنع الشباب من الذهاب للخدمة التبشرية ويمنع زواج الهيكل. من الواجب على الأباء التدخل ومنع الشيطان من النجاح بتحقيق هدفه. لقد أمنت دائما بأن كافة الأمور السيئة تحدث في فترة الليل، وبأن على الشباب أن يعرفوا بأن يجب عليهم العودة إلى المنزل في وقت مبكر وفي الوقت المعين لهم. إنه لمن الحكمة أن ينتظر الأباء عودة أبنائهم إلى المنزل. الشباب والشابات ينزعون إلى اتخاذ القرارات الصائبة عندما يعلمون بأن أباهم في انتظارهم لكي يستمعوا إلى أحداث اليوم التي مروا بها لكي يقبلونهم قبل أن يأووا إلى فراشهم. أود أن أحذر البعض من ممارسة شائعة في العديد من الحضارات، ألا وهي المبيت عند الأصدقاء والصديقات. كأسقف اكتشفت بأن الكثير من الشباب والشابات خرقوا كلمة الحكمة وقانون الطهارة لأول مرة في حياتهم بعد أن بدأوا في المبيت عند أصدقائهم. عادة عندما يبيتون خارج منزلهم تتاح لهم الفرصة ولأول مرة في حياتهم لأن يشاهدوا الصور الإباحية والأفلام ولأن تحدث مواجهة بينهم وبين الشرطة. يأخذ تأثير الأصدقاء على أبنائنا في التزايد عندما يقضون فترات طويلة خارج المنزل أو بعيدا عنا. إذا شعرتم بعدم الارتياح لنشاطات تعقد في فترة متأخرة في الليل، لا تخافوا من الممانعة والمعارضة، ولا تخافوا أن تصغوا إلى صوت المحذر في داخلكم. التنشئة المتصفة بشجاعة غالبا ما تشجع الأباء على قول كلمة لا للأبناء. يجب أيضا على الأباء أن يستمعوا إلى نصيحة وصوت الأنبياء والأحياء ويقولوا لهم نعم. قادة كنيستنا طلبوا منا بأن نجسد قدوة صالحة في داخل منازلنا. خذوا بعين الاعتبار 5 مبادئ أساسية لحماية شبابنا: الصلاة العائلية، دراسة الأسفار المقدسة مع العائلة، الأمسيات العائلية، تناول العشاء مع العائلة، والجلوس مع كل طفل على حدة. يتطلب الأمر قدرا من الشجاعة لأن نطلب من أبنائنا أن يجتمعوا معنا لكي نصلي سويا. يطلب الأمر الكثير من الشجاعة لكي تطلبوا من أبنائكم ترك التلفاز والكمبيوتر وحثوهم على تصفح قراءة الإنجيل كل يوم. يتطلب الأمر شجاعة كبيرة عندما يقرر الأباء ألا يتقابلوا مع أصدقائهم في الليل في ليلة يوم الاثنين حتى لا يعرقل أي أمر زيارتهم المنزلية. يتطلب الأمر كثير من الشجاعة عندما تقرر العائلة بأن تنظم جدول عملها ولا تكون مشغولة على الدوام لأن يجتمعوا على العشاء كل ليلة. واحدة من الطرق الأكثر فعالية والتي يمكننا من خلالها التأثير على بناتنا وأولادنا هي التشاور معهم. تخيلوا ما ستؤول عليه حالة الجيل الصاعد إذا تم تطبيق هذه الأساسيات 5 في داخل كل منزل. يمكن أن يصبح شبابنا مثل جيش حلمان لا يمكن للشيطان أن يتغلب عليهم. تنشئة جيل المراهقين في هذه الأيام هو عمل صعب. الشيطان وأتباعه يسعون جاهدين لتدمير هذا الجيل. الرب يعتمد على الأباء والأمهات الشجعان في تنشئتهم. يا أيها الأباء كونوا أقوياء وشجعان ولا تخافوا. أعلم بأن الله يستمع لصلواتكم سوف يستجيب لها. أشهد بذلك بأن الرب يبارك الأباء والأمهات الشجعان باسم يسوع المسيح. آمين. شكرا. ناوي الجوقة والجمهور سوف يرنمون ترنيمة أنا طفل الله, وبعد ذلك سوف نسمع إلى بعد ذلك سوف نسمع من الشيخ بالارد من الاثنى عشر.
This is the 180th semi-annual general conference.
هذا هو المؤتمر المئة والثمانون لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة.
I am a child of God.
أنا ابن الله. في الحقيقة إنها كلمة جميلة. في بلدة كوتنغنج بيرنغ الواقعة في السويد هناك شارع جميل تكسوه الأشجار من كل جانب. في أحد الأيام رأيت حفرة كبيرة في جذع شجرة كبيرة. بدافع حب الاستطلاع نظرت في داخل هذه الحفرة فوجدتها عميقة وفارغة. لم تكن الشجرة فارغة كليا بل كانت مليئة بكافة القذرات. لقد فوجئت بأن الشجرة لا زالت صامدة إلى الآن. نظرت فوجدت حزاما فولاذيا موضوعا حول الجزء العلوي من جذع الشجرة، وكان الحزام مثبتا بأسلاك فولاذية أخرى، وكانت كلها مشبوكة إلى أحد المباني. من بعيد كانت تشبه بقية الأشجار، لكن عن كثب ما كانت إلا شجرة تخلو من الخشب وفارغة. على مر السنين حدث أمر ما تسبب في إضعاف الجذع تدريجيا. لم يحدث هذا الأمر ما بين ليلة وضحاها تماما، مثل الشجرة الصغيرة التي تنمو وبالتدريج إلى أن تصبح شجرة قوية وممتلئة، بعكس الشجرة الفارغة خطوة خطوة. إنه عن طريق كفارة يسوع المسيح يمكننا أن نتحلى بالقوة والقدرة على الصمود، ولأن نجعل نفوسنا ممتلئة بالبهجة والمحبة. دعوته موجهة إلى الجميع لأن يقبلوا إليه وينعموا بهذه البركة، وهو لن ينكر من يقبلون إليه. وعده هو: أقبلوا إلي وتعلموا مني، فأنا متواضع القلب، وسوف تجد نفوسكم الراحة بقربي. محبة الله والإيمان بإرادته
having faith in his purpose and in his plan to such an extent.
محبة الله والإيمان بإرادته وخطته كلها تمكننا من أن لا نسعى وراء الحقائق والتعاليم الزائفة، أو لأن نخدع من قبل من يريدون تضليلنا. نحن نعلم بأن هذا التعليم من عند الله، وبأننا لا يجب التشكيك فيه أو طرح أي سؤال حوله إلى الآخرين. يمكنهم أن يبدوا آراءهم واقتراحاتهم. مثل هذا الإيمان في الله يطرد الشك والخوف من قلوبنا، عندها ندخل في راحة الله. لكي تعثر نفوسنا على الراحة والسلام، والتي هي نتاج التعلم واتباع تعليم المسيح ومساعدة وخدمة الآخرين. الإيمان بيسوع المسيح واتباع تعليمه كلها تصبح بمثابة مرساة لنفوسنا. يمكننا أن نصبح ثابتين وراسخين. يمكننا أن نعثر على السلام الداخلي والأبدي. يمكننا أن ندخل في راحة الرب عندما نتغاضى عن هذه الأمور ونبتعد عن النور والحقيقة. عندها ستملأنا مشاعر الحزن والوحدة والفراغ مثل تلك الشجرة، والتي ستسيطر على نفوسنا وتسجنها. هذا الأمر يدفعنا لأن نملأ فراغنا بأمور لا قيمة لها ولا معنى. بمقارنة حياتنا كأبناء روحيين قبل أن نأتي إلى هذه الأرض بالحياة الأرضية الفانية، نكتشف بأنها الحياة على الأرض هي سوى لحظات قصيرة. إنها فترة اختبار، لكنها أيضا فترة مليئة بالفرص، خاصة عندما نختار أن نقبل الدعوة بأن لا نضيع فترة اختبارنا الأرضية هباء. الأفكار التي تتوارد إلى أذهاننا على الدوام، المشاعر التي نحبسها في قلوبنا، والأفعال التي نختار أن نقوم بها، كلها ستؤثر على كل من حياتنا هنا وفي الآخرة. هناك عادة يجب اهتداؤها، ألا وهي النظر إلى الأمور التي نخطط لها ونقوم بها من منظور أبدي، خاصة عندما نكتشف بأن علينا تأجيل القيام بأمور ما لأجل تحقيق ما يجب أن نسعى له اليوم. الروح ستساعدنا في أثناء رحلتنا وتؤيد خطواتنا. الآن إذا قمنا بتصرفات مخالفة للنور والفهم اللذان بداخلنا، فإننا سنشعر بتأنيب الضمير، وهذا أمر مؤلم جدا. لكن النتائج الخاطئة قد تكون بمثابة بركات في كثير من الأحيان تدفعنا إلى التوبة الفورية. عندما نتحلى بالتواضع ونعبر عن رغبتنا في فعل ما هو صائب، فإننا سنشعر بالبهجة والرغبة في تغيير سبلنا، في حين أن متكبرين ومتغطرسين يسعون لأن يضعوا قانونا يحكمون به، وسوف يسمحون للشيطان بأن يسيطر عليهم ويستعبدهم إلى أن يكبلهم بقيوده إلى الأبد. في زمننا هذا الأمور الصغيرة والبسيطة هي أكثر الأمور تأثيرا في الآخرين. ما نقوله ونفعله وطريقة رد فعلنا لن تؤثر علينا فقط، بل على كل من حولنا. يمكننا أن نهدم وأن نبني.
That will have a long-lasting impact. What we say, how we act, and how we choose to react will influence not only ourselves but also those around us. We can build up.
يمكننا أن نهدم أو أن نبني. أبسط وأكثر الأمثلة إيجابية هي قصة جدتي. لقد أرسلت أبنائها الصغار لكي يشتري البيض. الصبي الذي كان يحمل البيض كان يمشي ببهجة وفرح بينما كان متجها إلى المنزل، لكن معظم البيض كان مكسورا عندما وصل إلى المنزل. أحد صديقات جدتي التي كانت معها طلبوا منها أن توبخ الولد على تصرفه، لكن جدتي قالت وبكل هدوء: لا، لأن هذا لن يجعل البيض في حالة جيدة. سوف نستخدم ما لدينا من لكي نصنع فطائر البانكيك والتي سنأكلها ونستمتع بها سويا. عندما نتعلم التعامل مع الأمور البسيطة بتعقل وهدوء، فإن النتيجة سوف تكون إيجابية، وسنتمكن من أن نقوي أنفسنا ونقوي من حولنا، وذلك لأن كل ما يدعو إلى عمل الخير مبعوث بقوة المسيح وهبته. عندها يمكننا أن نعرف بأنها من الله. الآن الشجرة الفارغة التي حدثتكم عنها غير موجودة. ببعض الشباب دسوا الألعاب النارية في داخل هذه الحفرة الفارغة، الأمر الذي أدى إلى اشتعال الحريق. لم يكن من الممكن إنقاذ الشجرة فتم اقتلاعها. احذروا من الأمور التي قد تدمركم من الداخل والخارج، سواء كانت كبيرة أو صغيرة. لكن دعونا بدلا من ذلك نركز على الأمور التي ستدخل السلام الأبدي في نفوسنا وتجعلنا نزداد قوة في حضرة الله. الوعد بالدخول في راحة الرب وتسلم هبة السلام هي كلها أعمق من الحقائق والهبات الأرضية، هي هبات سماوية. سلام أعطيك، سوف أعطيكم، سلامي أعطيكم ليس كما يعطيه العالم بل كما أعطيه أنا لكم. لا تضطربوا ولا تخافوا. هو لديه القوة لأن يشفي ويقوي نفوسنا. إنه يسوع المسيح الذي أشهد باسمه، باسم يسوع المسيح. آمين.
On a beautiful sunny morning.
في أحد أيام الصباح المشمسة والجميلة طلبت من حفيدتي البالغة السن الثامنة أن تمشي معي بالقرب من بحيرة كانت هي المصدر الأساسي للمياه في بلدتنا الجميلة. مشينا بسعادة نستمتع إلى صوت خرير المياه النهر النقية والصافية. كانت الطريق مليئة بالأشجار الخضراء والجميلة والأزهار ذات الرائحة العطرة. استمعنا إلى الطيور وهي تنشد وتغرد. سألت حفيدتي الجميلة ذات العيون الزرقاء المرحة والبريئة كيف كانت تتهيأ لمعموديتها. أجابت بسؤال جدي: ما هي الخطيئة؟ صليت بصمت لأجل أن أحصل على الإلهام، وحاولت الإجابة ببساطة على سؤالها، حاولت الإجابة ببساطة على سؤالها قدر استطاعتي. الخطيئة هي تعمد عدم طاعة وصايا الله، إنها تجعل أبينا السماوي حزين ونتجاهل الألم والمعاناة. سألتني والقلق بادي عليها: وكيف تأتي إلينا؟ السؤال الأول يدل على النقاء، لكنه أيضا يدل على القلق والحيرة بشأن تجنب الوقوع في الخطيئة. بالنسبة لها ولكي تفهم المعنى بوضوح، استخدمت عناصر الطبيعة التي كانت متواجدة حولنا كوسائل تعليمية مساعدة، وبينما كنا نمشي وجدنا سارية صخرية كبيرة الحجم، لقد كانت مغروسة في وسط الزهور والأحراش والأشجار الصغيرة. على مر الزمن سوف تصبح هذه الأزهار أكبر حجما من السارية الصخرية ذاتها. لقد تذكرت بأنه إذا مشينا مسافة أطول فسنعثر على سارية صخرية أخرى غطتها النباتات والأشجار. تساءلت: لو أن هذه السارية كانت تشعر وتحس، هل كانت ستدرك بأنه بالرغم من كبر حجمها وقوتها إلا أن الأشجار الأخرى الضعيفة قادرة على تدميرها؟ قد تقول: هذا لا يهم، إنها قوية وهذه النبتة الصغيرة والضعيفة لن تؤذيني. الشجرة التي ستنمو وستصبح أكبر حجما في البدء لن تلاحظ السارية كبر حجم الشجرة، بل إنها سوف تستمتع بالظل الذي توفره لها. لكن الشجرة ستستمر في النمو إلى أن تغطي أغصانها السارية الصخرية وتحيط بكل من كل جانب. لا زالت السارية غير مدركة لما يحصل، وبعدها هذه السارية الصخرية ستقتلع من أرضها بسبب تلك الشجرة. سألتني حفيدتي بذهول: جدي، هل هذه الشجرة الخطيئة؟ بعدها شرحت لها بأن هذا كان مثالا استخدمته لكي أشرح لها كيف توقعنا الخطيئة في حبالها. لا أعلم من الأثر التي سيتركه حوارنا عليها، لكن هذا جعلني أفكر بالوجوه الأخرى والعديدة للخطيئة وكيف تتسلل إلى حياتنا إذا سمحنا لها بذلك. يجب أن نكون حذرين، لأن القرارات البسيطة والسهلة مثل الخلود إلى النوم مبكرا والاستيقاظ مبكرا لها تأثيرات عظيمة وجدية على حياتنا. تعلمنا الآية المدونة في المبادئ والعهود: انهضوا مبكرا كي تكون عقولكم وأجسادكم منتعشة. من يخلدون إلى النوم مبكرا يستيقظون منتعشين ومرتاحين، وجسدهم يبارك من الرب بسبب الطاعة. ما قد يبدو غير هام مثل الذهاب إلى النوم متأخرا، عدم الصلاة، عدم الصيام، أو كسر قوانين الرب، مثل تلك الغلطات البسيطة ستجعلنا نخسر حساسيتنا للأمور شيئا فشيئا، سامحين لأنفسنا بارتكاب أمورا أسوأ. عندما كنت مراهقا كان مفروض علي أن أعود إلى المنزل في الساعة 10 ليلا. اليوم الشباب يخرجون في مثل هذا الوقت للبحث عن المتعة، وكما نعلم فأن أسوأ الأمور تحدث في فترة الليل. إنه في الليل في مثل هذا الوقت يذهب الشباب إلى أماكن محرمة حيث الموسيقى الصاخبة والأغاني ذات الكلمات البذيئة التي تحرمهم من رفقة الروح القدس. عندها وفي ظل تلك الظروف يصبحون فريسة سهلة للخطيئة. نقع فريسة للخطيئة عندما نختار أحد الشباب أصدقاء فاسدين معاييرهم ليست مطابقة مع الإنجيل، ولأجل أن يكون الشباب محبوبين من قبل أصدقائهم يتنازلوا عن مبادئ الإنجيل ويسلكوا طريق الخطيئة الذي سيسبب له ولمن حوله الحزن والأسى. يجب أن نكون حذرين ولا نفتح المجال أمام الخطيئة لأن تنمو من حولنا. أشكال الخطيئة شائعة في كل مكان ومتنوعة، حتى على سبيل المثال متواجدة في الهواتف الخولوية وأجهزة الكمبيوتر. هذه التقنيات نافعة ويمكن أن تكون لها فوائد عظيمة لنا، لكن إساءة استخدامها كالألعاب، حتى أمور أسوأ من هذا كمشاهدة الصور الإباحية الخليعة والتي كلها أمور مدمرة. الصور الإباحية تدمر الشخصية وتحول المتفرجين عليها إلى مدمنين لا يمكن مساعدتهم على التخلص منها. هذا الوحش الضاري يسبب الألم والمعاناة لكل من المستخدم ولأطفاله الأبرياء وزوجته ووالده وأمه وغيرهم ممن يحبوه. يجب أن يسبق قرارنا اتباع التعليم ووقوعنا فريسة للخطيئة. يجب أن تكون مبادئنا كالتالي: سأفعل هذا الأمر لأنه صواب، ولأنه آت من الرب، ولأنه سيجلب لي السعادة. لن أفعل هذا الأمر لأنه سوف يبعدني عن الحقيقة وعن الرب وعن السعادة الأبدية التي وعدتني بها إذا بقيت مخلصا وأمينا مطيعا. منذ أن علم الأب بأننا سنتخذ القرارات غير الصائبة، زود العالم بمخلص لكي يكفر عن خطايا من يتوب ومن يقبل إليه طلبا للمساعدة والمشورة والمغفرة، ومن هم مستعدين لأن يحملوا اسمه يسوع المسيح. إذا وقعنا في الخطيئة يجب أن نطلب المساعدة على الفور، ولأننا لن نتمكن من الهروب من فخ الخطيئة بمفردنا، تماما مثل السارية الصخرية لا تقدر أن تخلص نفسها بمفردها. يجب أن يساعدها شخص ما في التخلص من هذا الفخ المميت. يمكن للأباء أن يقدموا مساعدة، والأسقف قد دعي من الله لأجل أن يساعدنا. يجب أن نفتح قلوبنا وله وحده. توضح الآيات المدونة في المواد والعهود: فمن تاب عن خطاياه يغفر له الرب. والآن الرب لن أذكرها بعد. وبذلك تعلمون إذا تاب رجل عن خطاياه فلابد أن يعترف بها ويتخلى عنها. بعد مضي عدة أشهر على مشوارنا بالقرب من البحيرة، قابل الأسقف والدها حفيدتي للتحدث عن المعمودية. سألتها عن المقابلة، أجابت معنفة إياي: جدي، ألا تعلم بأن المقابلة سرية؟ يا أساكفة، أنا آمل بأن تطلعوا بعين الجدية على هذه الإجابات. لقد بدا لي وأن حفيدتي قد نضجت في وقت قصير جدا، تماما مثل الشجرة التي وصفتها والتي قد تجلب الحزن والأسى إلى الحياة، إلا إن هناك شجرة أخرى قد تجلب السعادة، وهي مذكورة في سفر نافي الأول. وكان أني شاهدت شجرة ثمرها شهية لإسعاد المرء، وحدث أني مضيت وأكلت من ثمارها فوجدتها حلوة جدا وتفوق في حلاوتها كل ما سبق لي أن ذقته. أجل، ورأيت ثمرها بيضاء تفوق بيضها كل ما سبق لي أن رأيته. وفيما كنت آكل ثمارها ملأت نفسي غبطة جارفة، لذلك بدأت أطمع في أن تأكل أسرتي منها أيضا. إخوتي وأخواتي الأعزاء، ابقوا أقوياء واتخذوا القرارات الحكيمة والبارة والتي ستسمح لكم بتناول مثل ثمار شجرة الحياة. إذا حدث ووقعتم في الخطيئة لأي سبب ما، فإن أيدينا ممدة إليكم. أقبلوا إلينا، هناك أمل لكم. أبونا السماوي يحبنا جدا، ولقد وهبنا حبنا ابنه يسوع المسيح باسم يسوع المسيح، أشهد بذلك. آمين.
عندما كان الرئيس جورج ألبرت سميث شابا صغيرا، ظهر له جده الميت في حلم وسأله: أود أن أعرف ما الذي فعلته باسمي. أجاب الرئيس سميث: لم أفعل شيئا يجلب الخزي لاسمك. في كل أسبوع نتناول القربان، نبرم العهود، ونعهده بأننا مستعدين لأن نحمل اسمه يسوع المسيح ونتذكره دائما ونحفظ وصاياه. يجب أن نكون مستعدين لفعل هذه الأمور، وإذا كنا كذلك فإننا موعودين بأن نتسلم أجمل البركات وبأن روحه سترافقنا دائما، تماما كما كان على الرئيس جورج ألبرت سميث أن يخبر جده بما فعله باسمه. ففي يوم من الأيام سيقر كل واحد منا لمخلصنا وفادينا يسوع المسيح بما فعلناه باسمه. أهمية اكتساب السمعة الجيدة مدونة في سفر الأمثال، حيث نقرأ: الاسم الحسن والبار هو أكثر عظمة من كافة الثروات، وهو أفضل من الفضة والذهب. بينما تفكرت في هذه الآيات المقدسة وبأهمية الاسم البار، تدفقت إلى ذهني أنهار من الذكريات حول سمعة والدي الطيبة وتركتهم التي خلفانها لي. حول سمعة والدي الطيبة وتركتهم التي خلفاها لي ولأخوتي الأربعة ولأخواتي. لم يكن والدي ثريين ولم يمتلكا الذهب والفضة، ولقد نشأنا نحن التسعة أبناء في منزل يتألف من غرفتين وحمام واحد وشرفة كانت تنام شقيقتي عليها. عندما توفي والدي اجتمع أخوتي وأخواتي ليقسموا ممتلكات والدي الأرضية. قائمة الممتلكات الدنيوية كانت قصيرة جدا. تركت والدتي ثوبا جميلا، أثاثا مستعملا، وغيرهما من الممتلكات الشخصية الأخرى. ترك والدي بعض أدوات النجارة وبعض بنادق الصيد القديمة وأشياء أخرى بسيطة. الأشياء الوحيدة التي خلفاها لنا والتي كانت ذات قيمة مادية المنزل وكمية بسيطة من النقود في حساب ادخارهما. لقد بكينا وعبرنا عن امتناننا لأننا علمنا بأنهم تركوا لنا ما هو أكثر قيمة من الفضة والذهب. لقد منحانا وقتهما وحبهما. لقد أرليا بشهادتهما لنا بحقيقة الإنجيل على الدوام والتي دوناها في مذكراتهما القيمة، ليس فقط بالكلمات بل بالأفعال. لقد علمانا أهمية العمل الجاد والصادق. لقد شجعانا على الاستمرار في التعلم، الخدمة، والانخراط في التبشير، وأهم من ذلك ساعدانا في العثور على شركائنا الأبديين ولأن نتزوج في الهيكل ولأن نثبت إلى المنتهى. في الحقيقة لقد خلفوا لنا تركة صالحة ذات سمعة طيبة والتي نحن ممتنون لها إلى الأبد. عندما رزق نبينا المحبوب حيلمان وزوجته ولدان سمياهما لحي ونافي. أخبر حيلمان أبنائه عن سبب تسميتهم على اسم اثنين من أسلافهم الذين عاشوا على هذه الأرض قبل 600 عاما سبقت ميلادهم. قال: فها أنا ذا قد أعطيتكما اسم أبوين الأولين لحي ونافي، وقد فعلت ذلك حتى إذا ما تذكرتما اسميكما تتذكرهما وتتذكران أعمالهما، وعندما تتذكران أعمالهما تعرفان مما قيل وما كتب أنها كانت صالحة. فيا ولدي كم أحب أن تفعل الخير لكي يقال ويكتب عنكما أيضا ما كتب وقيل عنهما حتى تنالا عطية الحياة الأبدية الثمينة. أخوتي وأخواتي، خلال بعد 600 عام كيف سيتحدث الناس عن أسمائنا، عن أهمية أخذ اسم المسيح على عاتقنا وحماية اسمنا وسمعتنا الطيبة. قال موروني: ومرة أخرى أناشدكم بأن تأتوا إلى المسيح وأن تتمسكوا بكل موهبة صالحة ولا تمسوا عطية الشر ولا أي شيء غير طاهر. تعالوا إلى المسيح وكونوا كاملين فيه وانزعوا عن أنفسكم كل كفر. نقرأ الكلمات المدونة في كتيب الشبيبة والتي تقول: حرية الخيار هي معطاة من الله وهي مبدأ أبدي يحوي مسؤوليات أخلاقية تكون حصيلة الخيارات والقرارات التي اتخذت. نحن أحرار لأن نختار لأنفسنا، ولكننا لسنا أحرارا في اختيار نتائج هذه القرارات. عندما نتخذ قرارا فإننا نجني حصيلة هذا القرار. بعد أن تزوجت أنا والحبيبة زوجتي والحبيبة دافونا، قالت لي قصة عن الكيفية التي تعلمت بها أهمية هذا المبدأ في شبابها، أي أننا أحرار في اختياراتنا لكننا لسنا أحرار في اختيار نتائج أفعالنا. بمساعدة ابنتي شيلي سأقص عليكم تجربة الأخت أرنولد. عندما كنت في 15 من عمري تذمرت دائما من كثرة القوانين والوصايا في حياتي، ولم أكن متأكدة فيما إذا كان هذا الأمر طبيعيا. اعتقدت بأن المراهقين يجب أن يستمتعوا بوقتهم من دون أي تقييد أو تعقيد. الساعات التي كنت أقضيها في مساعدة والدي في المزرعة كانت تعيقني عن قضاء الوقت مع أصدقائي. لكن في فصل الصيف هذا بالذات كانت واحدة من مهماتي هي التأكد من أن البقر الذي يرعى في الحقول لن يحطم السياج ويذهب إلى حقول القمح، لأن البقرة التي تأكل القمح تصاب بالانتفاخ الذي يؤدي إلى الاختناق ومن ثم الموت، موت البقرة. واحدة من البقرات كانت دائما تحاول على الدوام اختراق السياج. وفي صباح أيام أحد الأيام، وبينما كنت أركب حصاني بجانب السياج أتفقد القطيع، اكتشفت بأن واحدة من البقرات حطمت السياج وذهبت إلى حقل القمح. وللأسف اكتشفت بأنها كانت تأكل القمح منذ ساعات طويلة، وأدركت بأنها انتفخت وأصبحت مثل البالون. قلت في نفسي: يا أيتها البقرة الغبية، السياج كان موجودا ليحميك، لكنك حطمته وأكلت قدرا هائلا من القمح وعرضت حياتك إلى الخطر. ركضت إلى المزرعة لكي أستدعي والدي لكي يأتي ويعالج البقرة المنتفخة، لكن وعند عودتي وجدتها ميتة. لقد حزنت لخسارة تلك البقرة. لقد زودناها بحقل جميل في وسط الجبل لكي ترعى فيه، وبسياج كي يحميها من القمح الخطير، لكنها وبحماقة كسرت السياج وأكلت القمح وماتت. عندما فكرت في دور السياج وأهميته، أدركته بأنه كان وسيلة للحماية، وقلت في نفسي بأن الوصايا والقوانين التي ينصها الله عليه هي لأجل حمايتي وتخليصي. أدركت عندها بأن طاعة الوصايا قد تنقذ حياتي من الموت الجسدي والروحي. انتهاء الاقتباس. ما تعلمته من هذه الحادثة شكل نقطة تحول في حياتها. لقد تعلمت الأخت بأن أبونا السماوي المحب اللطيف الحكيم لم يعطنا الوصايا ليقيدنا كما يريد الخصم أن نؤمن، وإنما ليبارك حياتنا ويساعدنا على حماية أنفسنا وسمعتنا الطيبة وتركتنا الأصيلة لكي تنتفع بها الأجيال الصاعدة، تماما مثل لحين ونيفاي ومثل البقرة التي جنت ثمار خيارها. فإن كل واحد منا يجب أن يتعلم بأن عصيان الوصايا لن يجلب لنا السعادة كما قد يهيأ لنا، لأن الشرور والمعاصي لا تتولد عنها السعادة والبهجة. كل واحد منا سيجني ثمار الخيارات التي اتخذها عندما تنتهي هذه الحياة. الوصايا واضحة، إنها وسيلة حماية وهي لا تقيدنا، والبركات التي تتولد عن الطاعة لا حصر لها. لقد علم أبونا السماوي بأننا سنرتكب الأخطاء. أنا ممتن للكفارة التي تسمح لكل واحد منا أن يتوب ونتمكن من أن نسكن بعدها مع مخلصنا ونشعر ببهجة السلام التي تأتي من المغفرة. ربنا ومخلصنا يدعوننا لأن نطهر أسماءنا ونعود إلى حضرتهما. تشجيعه لنا مليء بالمحبة والحنو. تخيلوا أحضان المخلص الآن بينما أقرأ كلماته: ألا ترجعون إلي الآن وتتوبون عن خطاياكم وتهتدون حتى أشفيكم؟ اليوم أود أن أطلب من كل واحد منكم ما طلبه مني والدي الصالحين اللذان سيتذكرهما الجميع بسبب سمعتهما الطيبة. هذا الطلب هو: قبل أن تفعلوا أي شيء، تخيلوا المخلص واقفا بالقرب منكم واسألوا أنفسكم: هل يمكنني أن أفعل أو أقول أو أفكر في هذه الأمور وهو بالقرب مني وأنا أعلم بأنه يراني ويراقبني؟ رئيسنا الحبيب مونسون الذي أشهد بأنه نبي دائما اقتبس هذه الآيات من الأسفار المقدسة عندما تحدث عن ربنا ومخلصنا: لأنني سأسير أمامك وسأكون على يمينك وعلى شمالك وروحي ستكون في قلبك. أتمنى في ذلك الوقت العظيم والمجيد الذي سنقف فيه أمام مخلصنا الحبيب أن نعلن بكل ثقة: قد جاهدت الجهاد الحسن، قد بلغت نهاية المطاف والشوط، وقد حافظت على الإيمان. أشهد بأن الكفارة حقيقية وبأن يسوع هو المسيح ومات لأجل خطايانا لأجل أن نحيا نحن. أعرف هذا وأشهد به باسم يسوع المسيح. آمين.
إخوتي وأخواتي، عند حلول فصل الخريف هنا في جبال الرقي تتبدل ألوان أوراق الشجر من اللون الأخضر إلى اللون البرتقالي الساطع والأحمر والأصفر. أثناء فصل الخريف تتهيأ الطبيعة بأكملها لاستقبال فصل الشتاء البارد والقارس. فصل الخريف هو فصل ممتع لصيدي السمك، لأنه الفصل الذي يجمع فيه السمك السلمون المرقط طعمه لكي يكبر ويتقوى ولكي يخزن الطعام لفصل الشتاء. هدف الصياد هو خداع سمك السلمون وصيده بطريقة ذكية وبارعة. الصياد الماهر هو الذي يدرس كل من سلوك السمك وسمك السلمون والجو والتيار المياه وأنواع الحشرات التي يأكلها سمك السلمون والوقت الذي يتكاثر فيه هذه الحشرات. الصياد الماهر هو الذي يصنع شركا بيده لصيادها، وهو على دراية بأن هذه الحشرات الاصطناعية مركبة على صنارة الصيد يجب أن تكون مضللة لأن سمك السلمون يمكنه أن يميز أي خطأ ويتجاهل الصنارة. يا لها من متعة أن نشاهد سمك السلمون وهو يخترق سطح الماء ويبتلع طرف الصنارة ويظل يقاوم إلى أن يفقد قواه ويستسلم. المنافسة هنا هي ما بين صياد السمك الصياد الماهر البارع وبين سمك السلمون التي هي أنبى المخلوقات المائية. استخدام المضللات الاصطناعية لخداع السمك تشبه الطرق التي غالبا ما يستخدمها الشيطان ليخدعنا ويضللنا ومن ثم يوقعنا في حباله. مثل الصياد الذي يعرف تماما بأن الجوع هو العامل الأساسي الذي يدفع سمكة السلمون للقدوم إلى، فإن الشيطان عالما بضعفنا وبجوعنا ولذلك يغرينا مستخدما وسائله الاصطناعية، والتي إذا قبلناها فإنها سوف تدمر السلام في حياتنا ويكون لها تأثير سيء علينا. وبعكس الصياد الذي يصطاد السمك ومن ثم يعوده إلى الماء من دون أن يؤذيه، فإن الشيطان لن يتركنا أبدا. هدفه أن يشقينا مثله ويجعلنا من أحد ضحاياه. قال لحي: ولأنه سقط من السماء وصار البؤس الأبدي له نصيبا، اجتهد في أن يشقي الجنس البشري كله. ولأنه كان ابن زهرة الصبح فأنه ذكي ومخادع. واحد من الطرق الأساسية التي يستخدمها ضدنا هي قدرته على الكذب علينا وخداعنا وإقناعنا بأن كل ما هو شر خير وكل ما هو خير شر. منذ أن انعقد المجلس في السماء والشيطان يسعى لأن يدمر حرية الإنسان التي وهبها الله إياها، وأصبح الشيطان، نعم الشيطان أبا الأكاذيب كلها، لكي يخدع ويضلل البشر وليقودهم إلى العبودية بأمره. الصراع حول الاستيلاء على حرية الإنسان لا زال قائم حتى اليوم، والشيطان وأتبعه لديهم طرق مضللة ويحاولون بها تضليلنا أملا في أننا سنقع في حباله. يحاربنا بنشر الإدمان لكي يسلبنا حريتنا. وفقا لما هو مدون في القاموس، الإدمان بأي شكل من الأشكال يقضي على حريتنا. وفقا لما هو مدون في القاموس، والإدمان بأي شكل يعني التخلي عن حريتنا ونصبح معتمدين على مواد مدمرة للحياة والسلوك. يقول لنا الباحثون بأن هناك جزء من دماغنا يسمى محور المتعة. عندما تعاطى المخدرات فإنها تسيطر على جزء من الدماغ الذي يتحكم بقوة الإرادة والمنطق والعقل والأخلاقية. هذا يدفع المدمنين لأن يتخلوا عن كل ما هو صواب. عندما يحدث هذا يعلقوا في حباله ويقع الناس تحت تأثير الشيطان. الشيطان يعرف كيف يجرنا إلى فخه مستخدما كافة المضللات الأرضية والدنيوية. لقد لاحظت تأثير هذه الأمور على الكثير من العائلات التي كانت كثيرا عانت كثيرا وسعت لأن تعيد السيطرة على حياتها ولأن تصبح حرة مرة أخرى ولأن تهجر عادات الإدمان المدمرة وإعادة الثقة بالنفس والاستقلالية. أحد أنواع العقاقير التي تتسبب في الإدمان وتسيطر على العقل البشري هي النيكوتين والأفيون والهيروين والمورفين وغيرها من أدوية الألم والمهدئات والكوكايين والكحول والمروانة والميثامفيتامين. أنا ممتن للأطباء الذين دربوا على كيفية وصف الأدوية اللازمة لإزالة الألم والتخليص من المعاناة، لكن ولسوء الحظ فإن الكثيرين من أفراد مجتمعنا حتى بعضا من أعضاء كنيستنا أصبحوا مدمنين على هذه العقاقير الطبية. الشيطان أبا الأكاذيب كلها يعلم ذلك ويستخدمه يستخدم تأثيره ومكره لكي يسلبنا حريتنا، وعندها يكبل المدمن بقيوده. لقد تحدثت منذ وقت قريب إلى أخت كانت قد قضت فترة من حياتها في وحدة الطب النفسي في أحد المستشفيات المحلية. لقد روت لي قصتها المحزنة وعن دخولها لمستشفى الأمراض العقلية وزواجها وعائلتها وعن الانهيار الصحي الذي تسبب في دمار أسرتها والذي كان سببه الإدمان على تعاطي العقاقير المهدئة للألم. قبل محادثتنا بسنتين تعرضت إلى حادث سير تسبب في ألم حادة في ظهرها، ووصف لها طبيبها دواء للتخلص من الألم الفظيع الذي كانت تعاني منه. اعتقدت بأنها احتاجت لأن تتناول كميات هائلة منه، فلذلك أخذت في تزويد وصفات الطبية، وأخيرا قررت شراء الهروين. هذا أدى إلى اعتقالها واحتجازها، وهوسها بالمخدرات أدى إلى تداعي حياتها الزوجية. طلقها زوجها وفاز بحق الوصاية الكامل على أبنائه. لقد أخبرتني بأن هذه العقاقير زودتها بالبهجة والمتعة المؤقتين. ظلت تتناول جرعات قوية من العقاقير لتنسى ألمها إلى أن علقت نفسها في دائرة شرسة من الإدمان. أصبحت المخدرات هي حياتها. تحدثت إليها في الليلة السابقة. لقد حاولت أن تنتحر. لقد قالت لي بأنها لم تعد تحتمل الألم والمعاناة الجسدية والروحية. لقد شعرت بأنها محتجزة ولا أمل لها في النجاة. مشكلة هذه الأخت شائعة، إنها تحدث كل يوم من حولنا. في بعض الأماكن تتسبب العقاقير الألم هذه في موت الكثير من الناس. إخوتي وأخواتي ابتعدوا عن أي نوع من أنواع المواد التي من شأنها أن توقعكم فريسة لها، حتى أن شم واحدة من أي شيء أو تعاطي أي حبة دواء أو شرب كأس كحول كلها أمور تعرضنا إلى الإدمان. الآن يا إخوتي وأخواتي لا تسيئوا فهمي، لا أشكك في الوصفات الطبية التي تقدم للمرضى الذي يعانون من الآلام.
I am not questioning prescription medications for those suffering with treatable illness.
التي تقدم للمرضى الذين يعانون من آلام جسدية حادة. بالتأكيد ومن دون شك هذه العقاقير هي بركة لنا. ما أقوله هو أن نستخدمها بحذر كما يصفها لنا الطبيب، ويجب أن نحتفظ في هذه الأدوية في أماكن آمنة حتى لا يأثر عليها الأطفال الصغار أو في أي مكان. هناك أمور أخرى مقلقة متعلقة بالسلوكيات الأخرى التي تعزز الإدمان، مثل القمار والصور الإباحية، والتي هي من وجهة نظري واحدة من الأدوات الشائعة والمدمرة للمجتمعات. تذكروا يا إخوتي بأن معنى الإدمان هو التنازل عن شيء ما، التنازل عن حريتنا والعبودية. أيضا ألعاب الفيديو وتبادل الرسائل القصيرة عبر الهاتف الخلوي هي من ضمن هذه الأمور. بعض اللاعبين يدعي بأنه يقضي 18 ساعة في محاولة إتقان لعبة ما، يصلون إلى مرحلة لا يستطيعون فيها الاستغناء عن ألعاب الفيديو ويتجاهلون الأمور الأخرى الهامة في حياتهم. تبادل الرسائل عبر الهواتف الخلوية يمكن أن يتسبب في الإدمان ويعيق قدرات الفرد على التواصل ويتسبب في ضياعها. قبل فترة قصيرة أخبرني أحد الأساقفة بأن اثنين من شبيبته كان يقفان إلى جانب بعضهم البعض لكنهما كانوا يتبادلان الحديث عن طريق تبادل الرسائل عبر الهاتف الخلوي. أثبتت الدراسات الطبية بأن الإدمان هو مرض عقلي، هذا صحيح، لكنني أؤمن بأنه متى ما سيطر الشيطان على أحد ما فإن المرض يتحول إلى مرض روحي. لكن مهما كانت قوة الإدمان فإن الأمل دائما موجود. لقد علم النبي اللحي ابنائه عن هذه الحقيقة، قال إذن فالناس أحرار حسب الجسد وهم ينالون كل ما يصلح أمر الإنسان، هم مخيرون ما بين الحياة الحرية والحياة الأبدية المتاحتين بفضل الشفيع العظيم لكافة البشر، وبين الأسر والموت التابعين من عبودية الشيطان وسلطانه. إذا رغب أي مدمن في التغلب على إدمانه فهناك طريقة واحدة لكسب الحرية الروحية، طريقة التخلص من العبودية، طريقة جربت من قبل. تبدأ بالصلاة القلبية الخالصة، أي التواصل المستمر مع أبينا السماوي خالق أرواحنا وأجسادنا. إنها نفس الطريقة التي نتبعها عند محاولتنا التغلب على عادة ما أو التوبة عن أي خطيئة مهما كانت. هذه الوصفة التي سوف تغيرنا مدونة في الأسفار المقدسة، نصحنا بها موروناي مورمون، قال لذلك يا إخوة الأحباء صلوا إلى الآب بكل قلوبكم لكي تمتلئوا بهذا الحب ولكي تصيروا أبناء الله حتى نكون مثله ولكي نطهر كما هو طاهر. هذا وغيرها من الأسفار المقدسة تشهد لنا بأن هناك أمل للمدمنين، والأمل يأتي عن طريق كفارة يسوع المسيح وعن طريق التقرب إلى الله بخشوع وتواضع وآملين في أن يحررنا من عبودية الإدمان، واهبين قلوبنا إلى له في الصلاة. قادة الكهنوت يمكنهم أن يساعدوا المدمنين، يمكن إحالتهم إلى أخصائيين نفسيين مرخصين يعملون لحساب كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. لنظامهم العلاجي مقتبس من برنامج 12 خطوة الخاص بمنظمة معالجة المدمنين على الكحول، كلها متوافرة عبر قسم خدمات العائلات لكنيسة الأيام الأخيرة. إليكم يا من تعانون من الإدمان، أكرر بأن الصلاة هي المفتاح الأساسي لاكتساب القوة الروحية والعثور على السلام والتغلب على الشهوات. أبانا السماوي يحب أبنائه، لذلك أشكروه على رحمته وحكمته وكرمه. بينوا له إيمانكم الخالص، أطلبوا منه أن يساعدكم في التغلب على الإدمان. صغوا، ضعوا كبرياءكم جانبا واخشعوا لله وحده. قولوا للأب السماوي بأنكم ستجعلونه أساس حياتكم. قولوا له بأنكم ترغبون في أن تستمدوا القوة من ابنه الحبيب يسوع المسيح. قد تحتاجوا القيام بذلك مرات عديدة، لكن أشهد لكم بأن أجسادكم وعقولكم وأرواحكم ستتغير وتتطهر وتتحرر. قال يسوع أنا نور العالم، فمن يتبعني لن يمشي في الظلام بل ستكون له حياة ونور. ولأن هدفنا هو أن نصبح مثل مخلصنا ولأن نحيا مع أبينا السماوي يحتاج كل واحد منا لأن يتخلى عن كبريائه ويختبر التحول العظيم في القلب الذي وصفه النبي ألما في كتاب مرمون. حبنا لأبينا السماوي وللرب يسوع المسيح يجب أن يتجسد في أعمالنا وخياراتنا اليومية. لقد وعدوا من يحفظوا وصاياهم بالسلام والبهجة والسعادة. إخوتي وأخواتي، آمل بأن تحذروا المضللات الصناعية وتتجنبوها، والتي عرضها علينا الشيطان. أتمنى بأن تكون لدينا الحكمة والنباهة الروحية لكي نرفض عطاياه الخطيرة. وإلى من وقعوا ضحية للإدمان أقول لكم، هناك أمل بفضل كفارة المسيح، لأن الله يحبنا، وكفارة المسيح تجعل كافة الأمور ممكنة. لقد شهدت معجزات عدة لأناس تمكنوا من التخلص من الإدمان. الرب هو راعينا، ولن نحتاج غيره، خاصة عندما نثق بقوة الكفارة. أنا أعلم بأن الرب يمكنه أن يحرر المدمنين ويفك أسرهم. أعلن الرسول بولس، يمكنني أن أفعل كافة الأمور عن طريق المسيح والتي ستقوينني. أصلي أن يحصل هذا. هذه هي صلاتي المتواضعة لكم أي الذين يعانون من هذه الأمور، باسم يسوع المسيح. آمين.
شكرا يا أخ. أخوتي وأخواتي الأعزاء، سنختتم هذه الجلسة بالتعبير عن امتناننا لجوقة الهيكل الغنائية ولجوقة الهيكل الغنائية التي أتت من الفرع في مدينة ساندي، وعلى القادة وعلى المرشدين على موسيقاهم الرائعة. وأيضا نود أن نشكر كل من شاركوا في هذه الأحداث بأي وسيلة. متحدثنا الختامي هو نبينا الحبيب توماس مونسون. عقب تعليقات رئيس مونسون ستغني الجوقة أغنيتنا المختارة، فلنغني الآن عند الوداع. بعد الأغنية سنستمع إلى الصلاة الختامية من قبل الشيخ بورتون، وهو الشيخ المترأس على الأسقفية في هذه الكنيسة. لقد كانت جلسة رائعة وجميلة. لقد تعلمت الحقيقة وهناك الكثير من الوعود التي يجب علي أن أحفظها وأبقيها. أخوتي وأخواتي، قلبي مليء بالبهجة بينما نختتم هذا المؤتمر العام للكنيسة. لقد غذينا روحيا عند استماعنا إلى نصيحتي وشهاداتي من تحدثوا إلينا في كل جلسة. أنا أعبر عن امتناني لكافة الحقائق التي استمعت إليها، وأنا أطلب من الأعضاء في كافة وإلى الأعضاء في كافة أنحاء العالم، أنا أعبر لكم عن امتناني وتقديري لكم. يمكننا أن نردد الكلمات المدونة في كتاب مورمون، وهي الكلمات التي رددها من استمعوا إلى الملك بنيامين العظيم وصرخوا بصوت واحد قائلين: نحن نؤمن بكل الكلمات التي تحدثت بها إلينا، ونعلم بأنها حقيقية بسبب روح الرب المجيد وبسبب روح الرب المجيد المعطى لنا من الإله القوي. آمل بأن نكرس الوقت لكي نقرأ الخطب التي ألقيت في المؤتمر العام بعد أن يتم إصدارها في مجلة الإنزايم في شهر نوفمبر، لأنها تستحق اهتمامنا ودراستنا الجدية. يا لها من بركة أن نجتمع هنا في هذا المؤتمر الآمن والمريح والرائع والمليء بالسلام والأمان. هذا المؤتمر تمت تغطيته على نحو رائع من قبل الوسائل الإعلامية والناس في من قبل الوسائل الإعلامية وتمكن الناس في كافة أنحاء العالم من أن يستمعون إليه. على الرغم من بعدنا عنكم إلا أننا نشعر بروحكم ونبعث بمحبتنا وتقديرنا لكم. إلى الأخوة الذين تم تسريحهم من مناصبهم في هذا المؤتمر، أود أن أعبر عن امتناني القلبي لكم جميعا على خدمتكم المتكرسة. لقد انتفعنا من خدمتكم ومساهمتكم في عمل الرب، باركت حياة الكثيرين. إلى جوقة الهيكل الغنائية وغيرها من الجوقات الذين قدموا لنا موسيقى جميلة وسماوية وملائكية في أثناء الجلسات التي مضت، أشكركم على مشاركتكم لمواهبكم ومهاراتكم الموسيقية معنا وعلى محبتكم الكافية لنا لكي تشاركوا في هذا المؤتمر. أنا أحب وأقدر مستشاري المخلصين الرئيس هنري بي آيرينغ والرئيس ديدر أوف أوغدورف. إنهم بحق رجال حكماء، كلهم فهم وذكاء وحكمة. على خدمتهم القيمة والرائعة لم يكن بمقدور القيام بمهامي من دون دعمهم ومساندتهم. أنا أحب وأقدر إخوتي في رابطة الرسل الاثني عشر وكل الإخوة في رابطة السبعين والأسقفية المترأسة. إنهم يخدمون بتفاني وفعالية ومن دون أنانية وبتفاني. أعبر عن تقديري لكافة النساء والرجال الذين يخدمون في المناصب المساعدة الأخرى في الكنيسة. كم نحن مباركين بوجود إنجيل يسوع المسيح المستعاد. إنه يزودنا بالإجابات حول المستقبل والحاضر في خصوص يتعلق بمن أين أتينا ولماذا نحن هنا ومتى سنعود إلى الله وماذا سنفعل إنه بعد عودتنا كأرواح إلى الله. إنه يزودنا بالأمل والرجاء والمعنى. نحن نعيش في عالم مضطرب. نحن هنا على الأرض لكي نواجه التحديات بقدر استطاعتنا ولنتعلم منها ونتغلب عليها. هدفنا في هذه الحياة هو التغلب على هذه التحديات والتعلم منها والثبات إلى المنتهى لكي نحظى بالحياة الأبدية في حضرة أبونا السماوي. إنه يحبنا ويريدنا أن نحقق أهدافنا ولأن ننجح. هو سوف يساعدنا ويباركنا عندما نصلي له طلبا للمساعدة، وعندما ندرس الأسفار المقدسة، وعندما نطيع وصاياه. عندها نعثر على الأمان، عندها نعثر على الطمأنينة. ليبارككم الله يا أخوتي وأخواتي. أشكركم على صلواتكم لأجلي ولأجل السلطات العامة في الكنيسة. نحن ممتنين بعمق لكم ولكل ما تفعلونه لكي تعظموا ملكوت الله على الأرض. فلتحل عليكم بركات السماء ولتمتلئ منازلكم بالمحبة والبهجة وبروح الرب. أصلي بأن تقووا دائما شهاداتكم في الإنجيل ولكي تحصلوا على الحماية من شباك الشيطان. لقد انتهى المؤتمر الآن. احذروا وأنتم في طريق عودتكم إلى منازلكم. أصلي بأن تسكن روح الرب التي شعرنا بها في قلوبنا بينما نمارس مهام حياتنا اليومية. أصلي بأن نظهر المحبة والمودة تجاه بعضنا البعض ولأن نستمر في ممارسة عمل الرب. أنا أحبكم، أصلي لأجلكم وأودعكم، وإلى أن نلتقي مرة أخرى بعد 6 أشهر باسم ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. آمين.
Most Holy Father,
أبونا السماوي المقدس, لقد حان الوقت لنا لأن نقدم صلاتنا لك في ختام هذه الجلسة, ونشكرك يا رب على هذا المؤتمر الذي استمتعنا به, ونحن نمتنون لك على الرسائل التي استمعنا إليها والتي جلبت البهجة إلى قلوبنا, ونحن نعبر أيضا عن امتناننا على النصائح التي تسلمناها وعلى أنبيائك ورسلك وعلى مستشاريك الذين يقدمون لنا النصح والإرشاد والتوجيه. نحن نصلي لأن نطبق ما تعلمناه في خلال هذه التجربة اليوم. نحن نعبر عن امتناننا لأولئك الذين سبقوننا ومهدوا الطريق أمامنا, ونحن نشكرك على هبة ابنتك حبيبك يسوع المسيح, ونحن نشكرك على استعادة إنجيلك على الأرض. وفي هذه المناسبة المقدسة يا أبتي, وعندما نذهب في طرقنا المختلفة والمتفرعة, اجعلنا دائما نحظى على روحك معنا ونحن في هذه الطرق بمفردنا, وساعدنا على أن نصل دائما بأمان, ودائما اجعلنا نتسلم الأفكار الملهمة, وساعدنا على أن نغير حياتنا ونلزم أنفسنا بطاعة وصاياك. وبعد أشهر قليلة يا الله سوف نجتمع مع بعضنا البعض مرة أخرى, ونطلب منك خلال هذا الوقت وقبل اجتماعنا أن تبارك الرئاسة الأولى وتبارك كل أفراد الروابط في الكنيسة, وزودهم بالصحة والعافية, ودائما وساعدهم دائما على أن يشعروا بروحك ويتسلموا التواصي والمشورات بشأن شعبك وبشأن أبنائك. ونشكرك على المساعدة التي قدمتها لنا في خلال اليومين السابقين, ونقدم لك الشكر بكل تواضع وباسم ابنك الحبيب المقدس يسوع المسيح. آمين.
This has been a broadcast of the 180th Semi-Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.